نظم محمد إسلامي أوضح أن هذا القانون يتضمن شرطين هما تقرير المنظمة وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفا أن الوكالة الدولية لم تفي بواجبها القانوني بإدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وحماية المعلومات المتعلقة بصناعة البلاد النووية. وأكد إسلامي أن وجود مفتشي الوكالة الدولية في إيران لا يستند إلى خطة الوكالة، بل بتنسيق من الخارجية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. اتهمت حركة حماس كيان الاحتلال بخرق اتفاق وقف النار في غزة واستهداف المدنيين في حي الشجاعية ورفح شمال القطاع وجنوبه. تصريحات حماس تأتي بعد استهداف مدفعية الاحتلال حي الشجاعية بمدينة غزة وتحليق مسيراته على ارتفاع منخفض بالمنطقة. هذا واستشهد 5 مدنيين وجرح آخرون بنيران قوات الاحتلال، فيما ارتقى شهيدان إثر إصابة تعرض إليها مسبقا. بدوره أعلن مركز غزة لحقوق الإنسان أن الفريق الميداني وثق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف وإطلاق نار منذ سريان اتفاق وقف النار في غزة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في وقت سابق أن وقف الحرب في قطاع غزة سيصمد وفق زعمه. قالت وسائل إعلام عبرية أن كيان الاحتلال قرر فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكدت حكومة الاحتلال إلغاء إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات إلى النصف، مضيفة أن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح المعبر المذكور. في سياق متصل قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن خطر المجاعة لم يغادر القطاع في ظل استمرار تقليص المساعدات، موضحا أن الكميات المحدودة من البضائع التي سمح بدخولها تمثل جزءا ضئيلا من الاحتياجات الفعلية. حول أبرز مستجدات إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل المرافق الأساسية لقطاع غزة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تراجعت سلطات الاحتلال عن قرارها بعدم إعادة فتح معبر رفح مع مصر وتقليص دخول المساعدات الإنسانية بعد تسلمها جثث 4 من الأسرى من حماس. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية فجر الأربعاء بأن المستوى السياسي قرر إلغاء العقوبات التي كان من المقرر فرضها اليوم على حماس عقب استعادة جثث 4 أسرى ونية الحركة تسليم جثث إضافية اليوم، مضيفة أن معبر رفح سيتم فتحه كما هو مخطط وسيسمح بدخول المساعدات الإنسانية. رغم ذلك حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن خطر المجاعة لم يغادر قطاع غزة في ظل استمرار تقليص المساعدات، والذي يعكس إصرار الاحتلال على استخدام التجويع كأداة إبادة جماعية. وأوضح المرصد أن الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سمح بدخولها إلى القطاع لا تمثل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية. وأكد المرصد أن تحكم إسرائيل في حجم المساعدات وعدم التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يعني استمرارها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشددا على أن إدخال المساعدات الإنسانية المساومة. في موازاة ذلك قال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن دولا من بينها الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وأوروبية أعطت مؤشرات واعدة على استعدادها للمساهمة في تكلفة إعادة إعمار غزة المقدرة بنحو 70 مليار دولار. وذكر البرنامج أن الحرب على قطاع غزة خلفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، وأن تعافي غزة بالكامل قد يستغرق عقودا. من جانبها حذرت منظمة هانديكاب انترناشنال من أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا هائلا على النازحين العائدين إلى ديارهم في القطاع الفلسطيني المدمر، مطالبة على غرار ما فعلت الأمم المتحدة بالسماح بإدخال المعدات اللازمة لإزالة الألغام. ولفتت المنظمة إلى أن حوالي 70 ألف طن من المتفجرات سقطت على غزة منذ اندلاع الحرب. وأن طبقات الأنقاض ومستويات التراكم كبيرة جدا وتشكل مخاطر بالغة جدا في أرض معقدة للغاية بسبب محدودية المساحة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
استشهد مواطن فلسطيني جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال عند بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة الاحتلال مناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية مواصلة قوة الاحتلال حملات دهم لمنازل عائلات أسرى فلسطينيين محررين بموجب اتفاق غزة، مشيرة إلى انتشار آليات في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله. يذكر أن الاحتلال ضاعف اقتحاماته لمدن الضفة الغربية وصعد من عمليات التنكيل بحق الفلسطينيين منذ بداية عدوانه على قطاع غزة عام 2023. وأخيرا أكدت لجنة حماية الصحفيين الدولية أن كيان الاحتلال يتحمل المسؤولية عن نحو 95% من جرائم قتل الصحفيين في منطقة غرب آسيا منذ بداية العدوان على قطاع غزة قبل عامين. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الصحفيين تمثل انتهاكا للقوانين الدولية والإنسانية، داعية إلى محاسبة الكيان على جرائمه بحق الصحافة وضمان السماح بدخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة لتغطية الأوضاع الميدانية بحرية واستقلالية. وبحسب تقارير فقد استشهد 31 صحفيا في اليمن وستة صحفيين في لبنان وثلاثة في إيران جراء الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 255. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي. استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء خرق جيش الاحتلال اتفاق غزة أكثر من 30 مرة. استشهاد فلسطيني بالقدس وجيش الاحتلال يداهم منازل عائلات الأسرى المحررين بموجب اتفاق غزة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشر. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية وما أكد عليه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في هذا الصدد. عنوان الحلقة: التجريد من الكرامة البشرية تجاوز الأخلاق والقانون. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أشار رئيس الجمهورية الإيرانية الدكتور مسعود بيزشكيان إلى أن المتشدقين بحقوق الإنسان يكيلون بمكيالين وصامتون أمام الجرائم المروعة بحق شعب غزة. وخلال كلمته في اجتماعه بنواب وزير الخارجية ومديري الوزارة، انتقد الرئيس بشدة المواقف الغربية والمنظمات الدولية إزاء ما يجري في غزة، قائلا: من يرفعون شعار حقوق الإنسان كاذبون، لا أطيق مشاهدة المشاهد التي تبث من غزة، فأين هي أوروبا وأين منظمات حقوق الإنسان؟ وأضاف بحدة: كيف يمكن لهؤلاء الذين يزعمون الدفاع عن الإنسانية أن يبرروا هذه الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني؟ وكيف لا يرى بعض الإعلاميين الإيرانيين المقيمين بالخارج هذه المجازر وهم يغضون الطرف عما يجري في غزة وسوريا بينما يركزون على تضليل الرأي العام؟ وتابع: ضربوا سجن إيفين في طهران وقتلوا أبرياء، ثم يخرجون ويزعمون أن الجمهورية الإسلامية لا تعامل السجناء السياسيين كما ينبغي. هؤلاء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان بينما يؤيدون العدوان الإسرائيلي، هذا عار، ومع ذلك هناك من ينصت إليهم. هذا فيما وجه رئيس وأعضاء كتلة الزراعة النشطة وشؤون العشائر في مجلس الشورى الإسلامي رسالة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية طالبوا فيها بمساءلة المؤسسات الأممية ولا سيما مجلس الأمن الدولي تجاه الجرائم اللا إنسانية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة. ودعت الكتلة البرلمانية في رسالتها أيضا برلمانات العالم والمؤسسات التشريعية إلى إصدار قرارات عاجلة تلزم حكوماتها باتخاذ خطوات عملية للضغط على كيان الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على غزة في ظل تزايد خطر المجاعة وسوء التغذية ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع. الرسالة الموجهة إلى الأمناء العاملين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP ومنظمة الصحة العالمية WHO واللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والاتحاد البرلماني الآسيوي APA والاتحاد البرلماني الدولي IPU عبرت عن أسف عميق لما يشهده العالم من إحدى أبشع المجازر في القرن في ظل صمت دولي مريب وغياب المواقف الحاسمة من المؤسسات الدولية المعنية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، أكد النواب الإيرانيون أن الشعب الفلسطيني في غزة خصوصا الأطفال والنساء يتعرضون لحصار جائر حرمهم من الغذاء والماء والدواء وسط تصاعد للعدوان الوحشي، وشددوا على أن إنهاء هذه الكارثة الإنسانية يتطلب إرادة جماعية وتحركا عاجلا من المجتمع الدولي. كما دعت الكتلة البرلمانية المذكورة المنظمات الأممية إلى كسر الحصار عن غزة فورا وإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة وتوفير الأمن الغذائي لمنع مزيد من الوفيات والمجازر. وختمت الرسالة بتحذير واضح من أن صمت المجتمع الدولي لا يعد خرقا صارخا للالتزامات الأخلاقية والقانونية فحسب، بل يعد ضوءا أخضر لاستمرار جرائم هذا الكيان، داعية جميع الهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية دون تأخير أو تسييس. من جهتها أدانت ميريانا إسبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن حجم المعاناة الإنسانية ومستوى التجريد من الكرامة البشرية تجاوزا كل المعايير المقبولة قانونيا وأخلاقيا. وأكدت إسبولياريتش أن الموتى يتربص بالناس أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، وأن الأطفال يموتون بسبب شح الغذاء، مما يجبر العائلات على الفرار مراراً بحثاً عن الأمان الذي لا وجود له. وشددت على ضرورة وضع حد لهذه المأساة بشكل فوري، محذرة من أن أي تردد سياسي أو محاولة لتبرير الفظائع سترسخ في ضمير العالم صورة الفشل الجماعي في الحفاظ على أدنى قدر من الإنسانية في خضم الحرب. ودعت إسبولياريتش الدول إلى التمسك بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف وضمان أن لا تسهم الأسلحة التي تنقل في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا المباركة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. وفي هذه الحلقة من البرنامج أيها الإخوة والأخوات اخترنا لكم كتاب معالم الفتن لمؤلفه الأستاذ سعيد أيوب. والمؤلف من مواليد مصر، نشأ وترعرع في أسرة سنية المذهب، وتدرج في تحصيلاته العلمية حتى أصبح مفكرا ومؤلفا ومن الدعاة إلى الحق، وقد اهتم في دراسته الشاقة والطويلة حول أوضاع الأمم السابقة وما جرى للمسلمين من فتن بعد رحلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك دراسته لعلامات الظهور عند اليهود والمسلمين والمسيحيين. كل ذلك كان سببا في هدايته وانتقاله إلى المذهب الشيعي الحق، فأصبح من المدافعين عن هذا المذهب وعن أهل البيت عليهم السلام. له مؤلفات عديدة، اخترنا لكم من بينها كتاب معالم الفتن، وهو مترجم إلى لغات عديدة، وقد طبعته مكتبة سعيد بن جبير عام 2000 للميلاد. وقد تضمن الكتاب دراسة علمية معمقة ومركزة لمسيرة الإسلام في العصر النبوي وما بعده. وقد اعتمدت هذه الدراسة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة المعتمدة لدى الجميع. وقد شخص المؤلف الخلل الذي أصاب حياة المسلمين منذ رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحتى الساعة. وبغير التعرف على المزيد حول هذا الكتاب، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
المرحوم سعد أيوب يمثل تيارا منتميا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأيضا هذا التيار أثرى هذا الفكر وأتى بأشياء ربما لم يكن لتقال إلا من خلال مثل هذه الأقلام. فما هي مكانة سعيد أيوب بين هؤلاء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة سعيد أيوب وكتابه المعروف معالم الفتن هي من الكتب التي حاولت أن تبحث في هذه الفترة الزمنية، حال وحال كتب كثيرة في هذا المجال، لكن تميز كتابه بعدة مميزات جعلت من الكتاب في مرتبة مهمة بين هذه الكتب جميعا. أهم الأمور التي تميز بهذا الكتاب، طبعا الكتاب نستطيع أن نقول مولود في رحم الفكر السني وليس الفكر الشيعي، ولكن نتائج الكتاب تصب إلى أنه صحة النظرية الشيعية بذلك، وهذا أعطى الكتاب قوة كبيرة، لأنه ليس البحث ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وإنما البحث ما جرى في زمن الرسول مربوطا بالحوادث التي جاءت ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تربط تلك الحوادث؟ هذه الواقعة ربما واقعة لا شأن لها بما حدث بعد ذلك، ولكن بعض الحوادث، مثلا أن فلانا كان في يوم من الأيام، مثلا في صلح الحديبية أو في كان النبي يقسم بعض الأموال، حدث اعتراض لعملية التوزيع أو لعملية رأي النبي صلى الله عليه وسلم. استقصاء عدد من هذه الحالات يعطي نتيجة أن عملية الرد على النبي من قبل فلان مثلا من الصحابة، هذا ليس شيئا جديدا حينما حدث قبيل أو بعيد، يعني قبيل وفاة النبي يعني قبل أن يتوفى أو ما بعد وفاة النبي، مخالفا لرأيه في مسألة معينة أو يجتهد لرأي معين. هذا الربط بالحوادث هذا أكسب الكتاب قوة جدا مهمة وأعطى مزيدا من الحجج لإثبات المدعى.
نعم، يعني الآن هذا ما تفضلتم به بمثابة تشويق كبير لفتح هذا الكتاب المهم، فلنفتح الكتاب على الفهرست لو سمحتم.
طبعا الكتاب يقع في مجلدين، والكتاب نوعا ما كبير، يعني كل مجلد في حوالي أكثر من 500 صفحة، يعني مجموع الكتاب أكثر من 1000 صفحة. بدأ المؤلف في الفهرست، هناك تصدير بقلب الدكتور عاطف السلام، تصدير جميل جدا يعني حول الكتاب، حول ماهية الكتاب، إهداء مقدمة ثم يبدأ. طبعا الكتاب كتب بلغة يعني فيها لمسة أدبية جميلة، إضافة إلى بحثها العلمي الدقيق. النور الذي أضاء، أولا نور في أعماق الوجود، المنابع، نظرات على طريق الابتلاء، برنامج الشيطان، هذا كله بحث حول بدايات النبي صلى الله عليه وسلم، من مداخل الدعوة الخاتمية، عواصف الصد عن سبيل الله، دائرة النجس، حصار دائرة النجس، ثانيا، ثالثا، رابعا، ثم يأتي إلى البحث الآخر، النور وحصار دائرة الرجس، من الذي يدعو ويختار دائرة الطور، من هم المطهرون، هذا إشارة إلى أهل البيت، من حقوق المطهرين، خامسا مناقب أهل البيت، مناقب علي بن أبي طالب، مناقب فاطمة، الحسن، الحسين، ثم يأتي بعد ذلك من هو الصحابي، ما هو تعريف الصحابي، كيف كانت ولاية رسول الله، ما معنى أن يكون علي بن أبي طالب ولي، حجة الوداع وإعلان الولاية، النور بين التحذير والتبشير، غروب الشمس والقمر إشارة إلى أنه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنحية أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق الطريق إلى الفتن. أولا الاختيار، أضواء على سقيفة بني ساعدة، الطريق إلى السقيفة، أضواء على الأنصار، صراع داخل السقيفة، صراع خارج السقيفة، هتاف الأنصار، الخلافة في قريش. ثانيا دائرة الرأي، هذه التي قلت أنه يبحث عن كل الآراء الموجودة، التعتيم والظهور، الأمراء والفتن. خامسا وجاء بنو أمية، بعد ذلك جاء بنو أمية من خلال مجيء الخليفة الثالث، ثم وظهر القمر يعني ورجع أمير المؤمنين عليه السلام من معالم الحكم الدينية، الظهور، إصلاحات علوية، قرار عزل أمراء الفتن، ثم البغاة والقمر ضجيج في أعماق الحجة، الناكثون في أعماق الحجة. ثم أتى في الجزء الثاني بحث في حرب الجمل، ثم في حرب صفين بحثا مفصلا، ثم جاء إلى مكانة الإمام الحسن وما حدث من صلح الإمام الحسن وما جرى مع معاوية، ثم تعرض إلى يوم عاشوراء، ثم ما بعد يوم عاشوراء تعرض إلى الحكم الذي مارسه بنو أمية. حاول أن يربط كل تلك الأحداث شيئا بشيء، يعني أنه نتيجة ما حدث بعد الإمام الحسين وبعد شهادة الإمام الحسين، إنما هو مربوط بمجمل الأحداث التي حدثت في زمن رسول الله وبعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم. نعود إذن إلى متابعة الحديث والحوار حول كتاب معالم الفتن، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، إذن معالم الفتن للمرحوم سعيد أيوب يخوض رحلة طويلة منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وحتى شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وماذا حدث بعد ذلك، وكيف ارتبطت هذه الأحداث الجسام الواحدة بالأخرى. لو سمحتم الآن نبسط هذه الرحلة، ولكن نأخذ من كل مرحلة عنوانا. نبدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، ماذا حدث، ماذا أصاب الأمة في رأي سعيد أيوب؟
نعم، طبعا هو سعيد أيوب حينما يتعرض لهذا، وطبعا لابد أن نشير إلى أن المصادر التي اعتمد عليها سعيد أيوب بالدرجة الأولى كانت اعتماد كبير على آيات القرآن الكريم.
نعم.
وتفسير تقريبا لنقول المتفق عليه أو المشهور ما بين المسلمين، وبعد ذلك أشار إلى مجمل المصادر السنية في البحث. ما الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما الذي حدث في يوم الوفاة، عملية الانقلاب لنقل على ذلك، لنقرأ بعض ما كان يكتبه سعيد أيوب في ذلك.
نعم لو سمحت، لأن المشكلة أساسا تبدأ يعني من هذه اللحظة بالذات.
نعم صحيح.
نعم.
يعني مثلا هو يذكر هذا، بينا فيما سبق أن الصحابة قوم من الناس، لهم ما للناس وعليهم ما عليهم، ليس لهم على غيرهم من المسلمين كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير، بل وربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات، ويكفي أن فيهم 12 رجلا حربا لله ولرسوله في الحياة الدنيا يعني بنص الرواية هذا، وأن فيهم أصحاب المسجد الضرار، وفيهم من قال فيهم عمرو بن الخطاب عندما استأذنه الزبير في الغزو: ها أنا ممسك بباب هذا الشعب أن يتفرق أصحاب محمد في الناس فيضلوهم. وسنذكر بعض الآيات الكريمة، لاحظ السياق وطريقة البحث كيف يتعرض، كيف يأتي حتى ذلك بعد.
وهذا يعتمد كما تفضلتم على مصادر سنية،
كلها مصادر سنية.
نعم.
التي تبين حاله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه كيف كانت، وقد بينا ذلك ونحن نتحدث عن دائرة الرجس والذين في قلوبهم مرض، لأن هؤلاء هم أصحاب المصلحة في عقلة الطريق وإضلال الناس، وهؤلاء كان لهم موقف ثابت من الرسول ودعوته على امتداد الزمان. طبعا لماذا يشير في هذا النص؟ لأن بداية السقيفة هي بداية مع الأسف الشديد كانت من الأنصار، الأنصار هم الذين جاءوا إلى السقيفة وجلسوا بها، ولا أقول أنه يعني أنها كانت نتيجة لجلوسه، وإنما البداية كانت من هؤلاء، وهذه كانت هي المشكلة لهذا. يقول بعد ذلك: ومن دائرة حب الدنيا ننتقل إلى دائرة تفسير النصوص، وفيها نرى أن العديد منهم كان يفتح أبواب الرأي والنبي في وسطهم. النبي الذي يقول فيه القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يأتي أحدهم ليقول رأيا وكأنه أن ذلك طرفه طرفه، لذلك يجتهد في مقابل اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد حذرهم النبي من هذا، لأن هذا الباب إذا فتح فسيدخل منه أمور لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة. مثل يذكر: روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج يعرف في وجهه الغضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. حينما تأتي المصدر هو صحيح مسلم ويذكر صفحة. وفي رواية عند الإمام أحمد قال النبي لبعض أصحابه: وما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا أهلك من كان قبلكم. وكم هائل طبعا من الروايات يصل إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه هؤلاء كانوا يجتهدون، وهذا الاجتهاد كان اجتهادا منهي عنه، وكان اجتهادا مبغوضا لله ومبغوضا للنبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك تمسكوا به وأرادوا أن يستمروا عليه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفهم عند حدهم أن هذا خطأ، هذا غير جائز. وطبعا على ذلك نصوص جدا كثيرة.
نعم. طيب، هل حسم الأمر مثلا في السقيفة من خلال إعادة الأمور إلى نصابها أو المياه إلى مجاريها طبقا لمصادر سنية؟ ومن هو الأحق والأولى بالخلافة؟
البحث كان جدا واضحا في قضية السقيفة.
نعم.
يعني ما الذي جرى في السقيفة، وعالج من خلال هذا النص الذي قرأناه قبل قليل أن هناك مخالفات حدثت في السقيفة لا تمت إلى الإسلام بالصلة. يعني أغلب القضايا التي جاءت في قضية السقيفة، أولا قضية الاجتهاد.
نعم.
في الرأي، لأن هناك
في مقابل النص
هو ثبت في البداية أن هناك نصوص جدا واضحة.
نعم.
يقول: لا يمكن أن نتحدث عن شخص بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم، بشخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذه العقلية الكبيرة، وأن تفرض بعد ذلك بأنه يموت أو ينتقل وهو لا يفكر في مستقبل هذه الأمة. هذا كان غير وارد نهائيا، ويأتي بالنصوص تدل على ذلك.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج بساتين العلماء، حيث دار الحديث حول كتاب معالم الفتن للمرحوم سعيد أيوب. نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
على الحي الذي تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد أمين وأرض لقد خلقنا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أرجو الإله ولا ترجو سواه فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. أرجو الإله ولا ترجو سواه فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحرنا وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائل المنهل كالسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام خير الأنام. هم الكرام هم الكرام خير الأنام خير الأنام. هم الكرام هم الكرام وهم خير الأنام وهم هم الكرام وهم خير
بدء وفي عقب.
فاق الأماجد في بدء وفي عقب. فاق وفي عقبه
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب
والمقدمون لدى الهيجاء يوم وضاء
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 فاقوا الأماجد في بدء وفي عقب والواهبون لدى البأساء ما وجدوا
والواهبون لدى البأساء ما وجدوا
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين الرئيس بازشكيان يؤكد فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران ويدعو إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات عراقشي يعتبر أن عدوان أمريكا والكيان الإسرائيلي على إيران نموذج بارز لتمردهما على القانون الدولي استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين جراء خرق جيش الاحتلال اتفاق غزة أكثر من 30 مرة تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان فشل المؤامرات الخارجية ضد إيران محذرا في الوقت ذاته من الانقسامات الداخلية والاستفاف الوهمي داخل البلاد وخلال اجتماع الحكومة اليوم أشار الرئيس بازشكيان إلى عداء الولايات المتحدة الواضح للجمهورية الإسلامية مشددا أنه غير مقلق لطهران ودعا بازشكيان إلى ترسيخ الوحدة الوطنية لتجاوز الظروف الصعبة بخطوات إيجابية تعيد الأمل إلى الشعب لافتا إلى سعي البعض إلى التشويه والتشكيك في كل شيء أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مثال واضح على تمرد هذين النظامين على القانون الدولي وفي كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في أوغندا أعرب عن قلقه إزاء التهديدات المستمرة لواشنطن والاحتلال ضد السلام والأمن العالميين، مشددا على ضرورة التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز، خاصة